واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم وكراماتهم ومعاجزهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أسعد الله أيامكم بميلاد مولانا الإمام المعظم الرضا ابن الإمام القاسم صلوات الله عليه وعلى أبنائه الطاهرين. لعن الله ظالميهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. استثناء أحببت في هذه الليلة المباركة أن أذكر شيئا عن مناقب مولاي ومولاكم الإمام الرضا وشيئا عن علمي. يعني يتركز الموضوع اليوم في ناحيتين: الناحية الإعجازية للإمام الرضا عليه السلام ونذكر كرامتين ومعجزتين للإمام الرضا، والناحية الثانية نذكر محاورة جرت مع الإمام الرضا مع بعض الزنادقة للتدليل على عظمة الإمام الرضا العلمية والإعجازية. أما الشق الأول فقد أورد البحراني رحمة الله عليه في كتابه الجليل مدينة المعاجز رواية تدل على عظم شأن الإمام الرضا عليه السلام، وكيف أن الكائنات تأتمر بأمره صلوات الله عليه. ففي الرواية أن الإمام الرضا عليه السلام لما جعله المأمون عليه اللعنة ولي عهده احتبس المطر، فجعل بعض حاشية المأمون والمتعصبين على الإمام الرضا يقولون: انظروا لما جاءنا علي بن موسى وصار ولي عهدنا حبس الله تعالى عنا المطر. واتصل ذلك بالمأمون فاشتد عليه وقال للإمام الرضا عليه السلام: قد احتبس المطر، فلو دعوت الله عز وجل أن يمطر الناس. فقال الرضا الإمام عليه السلام: نعم أنا أفعل ذلك. قال: فمتى تفعل ذلك؟ وكان ذلك يوم الجمعة. قال: يوم الاثنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني البارحة في منامي رؤيا، لإما وحي كرؤيا إسماعيل عندما أو إبراهيم عندما رأى أنه يذبح ابنه، رؤيا الأنبياء والأولياء وحي، ومعه أمير المؤمنين، يعني رسول الله وأمير المؤمنين جاءه في المنام للإمام الرضا وقال: يا بني انتظر يوم الاثنين، فابرز إلى الصحراء واستسقي، فإن الله تعالى سيسقيهم وأخبرهم بما يريك الله تعالى مما لا يعلمون حاله، ليزداد علمهم بفضلك ومكانك من ربك عز وجل. فلما كان يوم الاثنين غدا إلى الصحراء وخرج الخلائق ينظرون، فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: اللهم يا ربي يا ربي أنت عظمت حقنا أهل البيت فتوسلوا بنا كما أمرت. يعني أنت عظمت حقنا وأمرت الناس بأن يتوسلوا بنا فتوسلوا بنا كما أمرت، وأملوا فضلك ورحمتك وتوقعوا إحسانك ونعمتك، فاسقهم سقيا نافعا عاما غير رائس ولا ضائر، وليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى منازلهم ومقابهم. قال: فوالله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق نبيا لقد نسجت الرياح في الهواء الغيوم وأرعدت وأبرقت أو أرعدت وأبرقت، وتحرك الناس كأنهم يريدون التنحي عن المطر. فقال الإمام الرضا عليه السلام: على رسلكم أيها الناس، فليس هذا الغيم لكم، إنما هو لأهل بلد كذا. فمضت السحابة وعبرت، ثم جاءت سحابة أخرى تشتمل على رعد وبرق فتحركوا، فقال: على رسلكم، فما هذه لكم، إنما هي لأهل بلد كذا. فما زال حتى جاءت عشر سحابات وعبرت ويقول الإمام علي بن موسى الرضا في كل واحدة على رسلكم ليست هذه لكم إنما هي لأهل بلد كذا وكذا. ثم أقبلت السحابة الحادية عشر فقال أيها الناس هذه سحابة بعثها الله عز وجل لكم فاشكروا الله تعالى على تفضله عليكم وقوموا إلى منازلكم ومقاركم فإنها مسامتة لكم ولرؤوسكم، يعني تبقى على مظللة على رؤوسكم ممسكة عنكم إلى أن تدخلوا مقاركم ثم يأتيكم من الخير ما يليق بكرم الله تعالى وجلاله. ونزل من المنبر وانصرف الناس فما زالت السحابة ممسكة إلى أن قربوا من منازلهم، ثم جاءت بوابل المطر فملأت الأودية والحياض والغدران والفلوات. هذه هل هي القصة عملوها فيلم الإيرانيون وإذا احترطوها أنتم؟ فملأت الأودية والحياض والغدران والفلوات فجعل الناس يقولون هنيئا لولد رسول الله كرامات الله تعالى. ثم برز إليهم الإمام الرضا وحضرت الجماعة الكثيرة منهم فقال يا أيها الناس اتقوا الله في نعم الله عليكم فلا تنفروها عنكم بمعاصيكم، يعني النعم هذه قد تنفر تنفر عن الإنسان بمعاصيه والعياذ بالله، بل استديموها بطاعته. إذا أردت أن تديم النعم عليك فاستدم بالطاعة وشكره على نعمه وأيديه، واعلموا أنكم لا تشكرون الله تعالى بشيء بعد الإيمان بالله تعالى وبعد الاعتراف بحقوق أولياء الله تعالى من آل محمد. رسول الله أحب إليه من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على دنياهم التي هي معبر لهم إلى جنان ربهم، فإن من فعل ذلك كان من خاصة الله تبارك وتعالى. وقد قال رسول الله في ذلك قولا ما ينبغي لقائل أن يزهد في فضل الله تعالى عليه فيه إن تأمله وعمل عليه. قيل يا رسول الله هلك فلان يعلم من الذنوب كيف وكيف، فقال رسول الله قال بل قد نجا ولا يختم الله تعالى عمله إلا بالحسنى، وسيمحو الله عنه السيئات ويبدلها له حسنات. إنه كان مرة يمر في طريق عرض له مؤمن قد انكشفت عورته وهو لا يشعر فسترها عليه ولم يخبره بها مخافة أن يخجل، ثم إن ذلك المؤمن عرفه في مهواه فقال له أجزل الله الثواب وأكرم لك المآب إلى أن قال صلوات الله. تقول الرواية يقول الإمام عليه السلام وعظم الله تبارك وتعالى البركة في البلاد بدعاء الإمام رضا، وقد كان للمأمون من يريد أن يكون هو ولي عهده من دون الإمام الرضا. يعني المأمون عليه اللعنة كان يريد غير الإمام الرضا، ولكن عندما أجبر الإمام الرضا على ولاية العهد يريد أن يفضح الإمام الرضا، وظن منه أنه هو ليس بأهل لهذه الرياسة أو الوزارة، أو أنه يلبس على الشيعة أنه أنا جعلته ولي عهدي ولي عهدي. فإذا صار وليا العهد للإمام للمأمون فحينئذ تحمد الثورات الشيعية ويسكت الجميع على تصرفات المأمون، بس تصرفات المأمون منضاد شرعا بسبب بقاء الإمام الرضا في وزارته. فقال للمأمون بعض أولئك يا أمير المؤمنين أعيدك بالله أن تكون تاريخ الخلفاء أو أن يكون تاريخ الخلفاء في إخراجك هذا الشرف العميم والفخر العظيم من بيت ولد العباس إلى بيت ولد علي أمير المؤمنين، ولقد أعنت على نفسك وأهلك جئت بهذا الساحر ولد السحرة. يعني إني هول البطانة بطانة مأمون وهني عباسيين قالوا جئتنا بهذا الساحر ابن الساحر، فإذا لقد أذهبت أو لقد أنه هدرت ملك بني العباس. وقد كان خاملا، يعني يقصدون الإمام رضا أنه خامل الذكر، وقد كان خاملا فأظهرته ومتضعا فرفعته ومنسيا فذكرت به ومستخفيا فنوهت به، قد ملأ الدنيا مخرقة وتشوقا بهذا المطر الوارد عند دعائه. يعني انه ما بدك في ذلك حتى انت جعلته يستمطر الناس فمطرت بالسبل العادية فصارت هذه شنو مسخرة له، فكأنك رفعته بهذا المطر الذي جاء ليس بمعجزة وإنما جاء بأسباب عادية المطر. ما أخوفني أن يخرج هذا الرجل أو يخرج هذا الرجل هذا الأمر، أو ما أخوفنا هي الصحيح أن يخرج هذا الرجل هذا الأمر عن ولد العباس إلى ولد علي أمير المؤمنين، بل ما أخوفنا أن يتوصل بسحره إلى زلزالة نعمتك والتوثب على مملكتك. هل جنى أحد على نفسه وملك مثل جنايتك؟ فقال المأمون قد كان هذا الرجل مستترا عنا يدعو إلى نفسه، فأردنا أن نجعله ولي عهدنا ليكون دعاؤه لنا وليعترف بالملك والخلافة لنا. شوف نعت الإمام بأنه يدعو إلى نفسه، أنه هو إمام ليس من عند الله وإنما يدعي الإمام لنفسه، فأردنا شنو أن نذله بهذا وأن شنو وليعترف بالملك والخلافة، لأن إذا قبل بالوزارة يكون اعترف بخلافته، وليعتقد فيه المفتونون. شفتوا المفتونون الشيعة ليعتقدوا الشيعة أنه ليس مما ادعى في قليل ولا كثير، لأن الشيعة حينئذ من بيقبل الإمام بالوزارة بولاية العهد حينئذ بيقولوا له أنت إذا لست الخليفة كونك قبلت بالوزارة، فإذا المأمون هو خليفة وأنت الوزير، فإذا هذه الخلافة ليست لك أيها الرضا. هذا كان ظن شنو ظن المأمون عليه اللعنة، وأن هذا الأمر لنا من دونه، وقد خشينا إن تركناه على تلك الحال أن ينفطق علينا منه ما لا نسده ويأتي علينا منه ما لا نطيقه. والآن فإذا قد فعلنا به ما فعلنا، يعني بها المكيدة من ندخل نحن بولاية العهد، وأخطأنا في أمره بما أخطأنا وأشرفنا من الهلاك بالتنويه به على ما أشرفنا، يعني منكون شنو نحن سدينا، منكون سدينا الخلل الذي يعني فعله هذا الإمام. فليس يجوز التهاون في أمره، ولكن نحتاج أن نضع منه قليلا قليلا حتى نصوره عند الرعية بصورة من لا يستحق لهذا الأمر. يعني إنما نحن جعلناه في الوزارة في ولاية العهد حتى لنفضحه تبين أخطاؤه ونفضحه، ثم ندبر فيه بما يحسم عنا مواد بلائه، ثم من كذ مكيد من سوق من روح. قال الرجل هذا العباسي: يا أمير المؤمنين فولني مجادلته فإني أفحمه وأصحابه وأضع من قدره. قال له وكلني عليه بعد حتى يفحملك يا لهذا العلوي إمام رضا، فلولا هيبتك في صدري لأنزلته منزلته وبينت للناس قصوره عما رشحته له. يعني قال له وكلني فيه حتى يفري لك إياه، أنه هذا ما بيستحق أنه يكون شنو أنه يدعي الإمامة لنفسه، وأنه هذا أصغر من أن يدعيها لنفسه. فقال المأمون: ما شيء أحب إلي من هذا، فوكلتك أيها العباسي بأن تستصغر من قدره، افعل ما بدلك. قال: فجمع وجوه أهلي، فاجمع وجوه أهل مملكتك. قال له للمأمون، قال له إن حينئذ كونك وكلتني فاجمع أهل مملكتك والقواد والقضاء وخيار الفقهاء لأبين نقصه بحضرتهم فيكون أخذا له عن محله الذي أحللته فيه على علم منهم بصواب فعله. قال: فجمع الخلق الفاضلين، يعني خيار الرعية عنده، في مجلس واسع قعد فيه لهم، وجلس المأمون معهم، وأقعد الرضا الإمام بين يديه في مرتبته التي جعلها الله لها. يعني أنه هذه المرتبة المقام اللي قاعد فيه المأمون هي بالواقع للإمام الرضا، فأم هذا المأمون جلس في موقع الإمام الرضا وجعل الإمام الرضا أدوى منه درجة، يعني وضعه في غير الموضع الذي وضعه الله فيه. فابتدأ هذا الحاجب المتضمن للوضع من الرضا، بلش هذا الحقير يستحقر والعياذ بالله الإمام الرضا ويضع من شأنه، وقال له: إن الناس قد أكثروا عنك الحكايات، مثل ما هلا بتلاقي بعض الشيعة يعني هلا يعني بيشككوا بالكرامات وبالمعاجز وبالفضائل حتى بالعصمة صريح بشكل. إن الناس قد أكثروا عنك، يعني هلا هذا البيروتي لما بيقول إنه هذه المعاجز هذه كله خرط عنده، أكثروا عنك الحكايات وأسرفوا في وصفك بما أرى أنك إن وقفت عليه برئت إليهم منه. فأول ذلك أنك دعوت الله في المطر المعتاد مجيئه، أنت ادعيت أن هذا المطر نزل بكرامة من الله لك، هذا لا، المطر هو عادة في حينه يأتي، سابت أنت دعيته ونزل المطر، هذا شفت التشكيك. فجعلوه آية لك ومعجزة أوجبوا لك بها أن لا نظير لك في الدنيا. وهذا أمير المؤمنين، يعني يقصد مين؟ يقصد المأمون عليه النعمة. أدام الله تعالى ملكه وبقاءه لا يوازن بأحد إلا رجح به. شوفوا كيف هول اللي بيأخذ فلوس، هول أتباع أصحاب المال، إنه شوف كيف هول المداحين، لا يوازن بأحد. جعل المأمون إنه لا يوازن بأحد حتى بالإمام الرضا، مثل ما هلا عم يغالوا بملانه بعلسان. وقد أحلك المحل الذي قد عرفت، فليس من حقه عليك أن تسوغ الكاذبين لك وعليه ما يتكذبونه. يعني قال له كيف أنت بتصغي لهؤلاء الناس أيها الرضا أو يا مأمون يا أمير المؤمنين. فقال الإمام الرضا عليه السلام: ما أدفع عباد الله عن التحدث بنعم الله تعالى علي، وإن كنت لا أبغي بذلك أشرا ولا بطرا. قال له أنا تركت الناس تتحدث بهذا الكرامة، هي كرامة بطبع أكرمني الله تعالى بها، فتركتهم يتحدث بهذا الكرامة، وأما بنعمة ربك تحدث. ما فعل ذلك أشرا، يعني أريد التباهي، ولا بطرا، أريد الدنيا من خلالها كما يفعل الأباطرة. قال اللي عندنا الأموال هذه هو لأباطرة، أشرا أو بطرا، كما قال الإمام الحسين: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، طلب الإصلاح في أمة جدي وأبي. وأما ذكرك صاحبك الذي أحلني ما أحلني، فما أحلني إلا المحل الذي أحله الله، أحله ملك مصر يوسف الصديق، وكانت حالهما ما قد علمت. يعني قال له أني بالوزارة، أني ولي العهد، أني محلي من محل مثل يوسف. كيف يوسف أنه قبل وزارة شنو العزيز مصر، أنا هكذا قبلت وزارة المأمون، فكيف لا تعيرون الصديق يوسف كونه نزلت فيه آيات، فحين إذن لما تعيرونني؟ فيوسف الصديق كان شنو، كان وزيرا عند ملك شنو، ملكا عند ملك كافر، وأنا هكذا. فغضب الحاجب عند ذلك، شوف كيف جابه الإمام عليه السلام سهولة. فغضب الحاجب عند ذلك وقال: يا ابن موسى، شوف بس يستحقوا شخص ما بيذكروا له اسمه، بيقولوا له يا ابن فلان، يا ابن موسى لقد عدوت طورك، يعني تخطيت شنو، تخطيت انت شأنك، لقد عدوت طورك وتجاوزت قدرك أن بعث الله تعالى بمطر مقدر وقته لا يتقدم ولا يتأخر. ثم عاد شنو، عم يعيد الشبهة، قال له أنت يعني تعديت طورك، هذا المطر ما أنزله الله لأجلك، إنما هذا بالأسباب العادية نزل. جعلته آية تستطيل بها وصولة تصول بها، كأنك جئت بمثل آية الخليل إبراهيم. قال له يعني أنت ظنيت نفسك على أنه مثل إبراهيم الخليل تأتي بالآيات الربانية. لما أخذ رؤوس الطير بيده، لما أمره الله قال له خذ أربعة من الطير فقطعهن وصرهن إليك إلى مهنالك، ثم جعل على كل جزء منهن، على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. هذه كانت كرامة، آية من الله لبيان عظمة النبي خليل الرحمن عليه السلام. قال له أنت شو سويت نفسك بخليل الرحمن بعد إمامنا هو أعظم من خليل الرحمن. قال شوفوا هون، هون العظمة. أنا ليش بحب أكد على المعاجز، جنبة المعاجز، لأنه بتبين قدر الإمام عند الله. من هنا هذا البيروتي وغيره الآن بيشككوا في المعاجز وما بيحكوا فيها أصلا. تسمعوا اللي بيحكوا فيها، أنا إلى الآن صار 30 سنة بترقب هؤلاء المشككين، لم أسمع واحد منهم حكى كرامة أو معجزة لإمام من الأمة.
على حب الإمام الرضا صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
قال له أنت جئت بمثل، هل جئت كأنك جئت بمثل آية الخليل إبراهيم لما أخذ رؤوس الطير بيده ودعا أعضاءها التي كان فرقها على الجبال فأتيناه سعيا وتركبنا على الرؤوس وخفقنا وطرنا بإذن الله تعالى، فإن كنت صادقا فيما توهم، فيما توهم الآخرين يعني أنك ولي الله، ولي الله فاحيي هذين وسلطهما عليه، هذين يعني أسدين كانا مصورين على وسادة. قال له إذا كنت صادق عم تجعل حالك مثل النبي إبراهيم، قال له حيي لي هذين الأسدين المصورين على مخدة أو على وسادة، فإن ذلك يكون حينئذ آية معجزة. فأما المطر المعتاد مجيئه فلست أنت أحق بأن يكون جاء بدعائك دون غيرك الذي دعا كما قد دعوت. هل أترقى هذا في الشبهة؟ قال له على فرض أنه هذا المطر نزل به شنو؟ باستجابة الدعاء، بس مش من دعائك، من دعاء اللي كانوا عم يصلوا وراك. شفت أنه بدي حاول يوضع من قدر الإمام. وكان الحاجب هذا عليه اللعنة قد أشار إلى أسدين مصورين على مسند المأمون الذي كان مستندا إليه وكانا متقابلين على المسند، يعني مسند مصور عليه أسدين متقابلين. فغضب المولى المعظم علي بن موسى الرضا وصاحب السورتين، صح، هل هي الولاية التكوينية اللي بينفيها أبو علي البيروتي؟ وصاحب السورتين دونكما الفاجر فافترساه ولا تبقيا له عينا ولا أثرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
فوثبت الصورتان، تحولت الصورتان للأسدين، تحورا حقيقة إلى أسدين مفترسين. هذه ولاية تكوينية. إنما أمرنا إذا قلنا للشيء كن فيكون، أمرنا وهم أمر الله. فوثبت الصورتان وقد صارتا أسدين، فتناولا الحاجب وعضاه ورضاه، عضوه وردوه وهشماه وأكلاه ولحسا دمه، ما خلوا قطرة من دمه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
والقوم ينظرون متحيرين مما يبصرون. فلما فرغا منه، فرغا الأسدان من هذا الملعون، أقبلا على الإمام الرضا وعلمنا منطق الطير، مش بس منطق، كل الحيوانات يعرفون منطق الطير والحيوانات، يعرفون كل اللغات. ما تحجز الله على خلقه، يكون حجز الله بعضهم يكون يعرف كل شيء. أقبلا على الإمام الرضا، إنما وليكم الله ورسوله، وقالا يا ولي الله في أرضه ماذا تأمرنا أن نفعل بهذا، نفعل به ما فعلنا بهذا؟ قال له شو بتأمرنا، هل نفعل بالمأمون كما فعلنا بهذا؟ شو بدك، أمرنا بأمرك. يشيران إلى المأمون عليه اللعنة، فغشي على المأمون يعني طف على قلبه مثل تعبيرنا الدارج، مما سمع منهما أغمي عليه. فقال الإمام الرضا قفا، فوقفا. قال له للأسدين قفا، وقفوا خلص، بعد أنا أمركم أنه ما تقربوا صوبوا للمأمون. ثم قال الإمام الرضا صبوا عليه ماء ورد وطيبوه. قال لمين؟ قال للأسدين الظاهر، أو أنه قال للناس، صاروا قال مسيرين للإمام عليه السلام، قال لهم صبوا، قال لهم الخدم صبوا، أو للأسدين ما يدرك. صبوا عليه ماء ورد وطيبوه. ليش كان يعني في ماء الظاهر كان شنو، كان حد في ماء ورد وكان في كذا، تعرف عنده الزعماء. ففعل ذلك به، وعاد الأسدان يقولان للإمام أتأذن لنا أن نلحقه بصاحبه الذي أفنيناه. الإمام عم يفري للمأمون عليه اللعنة، بده يقول له أنه أنت ما بتقدر علينا، أنت سميتونا وقتلتونا وأنت بدك تسمني وتقتلني، لأنه الساعة أنه خلاص في مشيئة إلهية أنك تسمني لتنفضح، بس أنك أنت تقدر علي بكل شيء. الصحيح. قال لا، فإن لله تعالى فيه تدبيرا هو منضيه. قال له للأسدين، قال له لا ما تأكله، لأنه فيه له أمر الله، له شغل معه لهذا. تدبيرا هو منضيه. فقال ماذا تأمرنا؟ قال الإمام الرضا عودا إلى مقركما كما كنتما. فعادا إلى المسند وصارا صورتين كما كانتا. فقال المأمون عليه اللعنة الحمد لله الذي كفاني شر حميد بن مهران، يعني الرجل المفترس. ثم قال للإمام الرضا يا ابن رسول الله هذا الأمر لجدكم رسول الله ثم لكم، يعني هي الخلافة أنا بعد ما أزاحمكم، لا هي بالأصل لجدكم هي لكم، أنا بعد شنو أنا عبد ضعيف، فلو شئت لنزلت عنه لك، هلأ أنا بتنزل لك عن الخلافة. هذه مثل قضية الصحراء، صحراء فرعون، إن اللي آمنوا بعد ما رأوا شنو عصا موسى تحولت إلى أفعى، شنو قالوا شنو آمنا برب هارون وموسى، برب موسى إلى موسى. فقال الإمام الرضا لو شئت لما ناظرتك ولم أسألك، ما بطلب إنك والله تعطيني الخلافة ولا أناظرك في الخلافة، لو بدي أنا إياها هلأ في القهر كنت بأخذها منك من دون أن أسألك ولا أناظرك. فإن الله تعالى قد أعطاني من طاعة سائر خلقه مثل ما رأيت من طاعة هاتين السورتين إلا جهال بني آدم، يعني كل الخلق بطيعني إلا شنو؟ إلا الفسقة الفجرة من بني آدم، هؤلاء ما بيطيعوني. فإنهم وإن خسروا حظوظهم فلله تعالى فيهم تدبير، وقد أمرني ربي بترك الاعتراض عليك وإظهار ما أظهرته أو أظهرته من العمل من تحت يدك، كما أمر يوسف بالعمل من تحت يد فرعون مصر. قال فما زال المأمون ضئيلا في نفسه، يعني حقيرا، إلى أن قضي أو قضى في علي بن موسى الرضا أفضل ما قضى، يعني دبر له تلك المكيدة وقتله. زين، هذه المعجزة الأولى. المعجزة الثانية اللي فيها شيء انه مسألة ما قدر التوسل بالامام عليه السلام، اللي عنده مرض، اللي عنده حاجة، اللي عنده كذا، يتوسل بالامام الرضا، خاصة هذه الليلة ليلة الامام الرضا روح الفداء. وهذه منقبة لهذه المرأة الجليلة حبابة الوالبية، انه نحن نقيسها لنشوف نحن النسوان زماننا هذا ونشوف حبابة الوالبية، هذه المرأة الجليلة التي كانت مستغرقة في علوم الإمامة وكانت مستغرقة في طاعة الإمام. أما بزماننا هذا قد تجد بالمليون بالمليون امرأة، تجد لك امرأة مطيعة، يعني بالشكل الذي يريده الله ويريده الإمام الرضا. أتبرك بذكر هذه الرواية لأهميتها عن حبابة الوالدية، وهي عاشت تقريبا 120 سنة. شوف ولا كيف الإمام أعاد لها شبابها، كانت هرمة أعاد شبابها، يعني توفت وهي شابة بنت 20 سنة بعد الإمام. يعني هلا هذا بيقول والله أنا بتوسل وما بيستجيب لي، بدك تضلك تطرق الباب حبيبي ولا شنو؟ يعني أنت من أنت حتى لي من أول كلمة تقول له سيدي اشفيني أو سيدي اقضي حاجتي يقضي لك إياها دغري؟ من أنا ومن أنت؟ بدك تضلك مثل الفقير بضل يتوسل بليله ونهاره، بضل يعني يمد يده. عن حبابة الوالبية قالت قلت له يا أمير المؤمنين ما دلالة الإمامة يرحمك الله؟ هون عم تحكي حبابة عن شنو؟ عم تنقل عن أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال آتيني بتلك الحصاة، وأشار بيده إلى حصاة فأتيته بها فطبع لي فيها بخاتمه. أمير المؤمنين طبع بخاتم، يعني قالت له ما هي دلالة الإمامة سيدي؟ قال أعطيني الحصاة، طه لانة الحصاة، فطبع لها بالخاتم على الحصاة، يعني صارت الحصاة مثل العجينة، فأن طبع على الخاتم، طبع على هي بخاتمه الشريف. هذه آية الإمامة، أنه هم يدلها على أنه الإمام اللي بيدعي الإمامة مفروض يحيي الموتى، لأنه الواحد بده يدعي يقول أنا إمام، يعني أنا أنوب ما كان الإمام، بده يكون عنده شنو؟ عنده كرامات ومعاجز، يعني هو يحل محل الإمام. يعني هلا هذه الدعوة الإمامة اللي عم يدعوها للأسف، يعني ما أدري شلون بيدعوها، هلا بيقول لك إمامة تشريعية، ليش أنت يعني من وين عم تجيب التشريع؟ من عند إذا من عند الإمام فهي الإمامة للإمام، إذا من عندي نفسك، فإذا أنت لست إمام عدل، إنما أنت إمام جور، كما قال أمير المؤمنين، قال له لا لشريح جلست مجلسا، لأنه عمل حاله قاضي وصار يقضي بالبينات، قال له جلست مجلسا لا يجلس إلا نبي أو وصي أو شقي، بما أنك أنت ما عم تقضي بعلم النبي والوصي فإذا أنت شقي. فهذا الفقيه في زماننا هذا إذا هو من بيدعي الإمامة وسدت المرجعية وأنه هو شنو أنه له ولاية تشريعية مطلقة إلى ما هنالك، إذا كانت من الإمام فالإمام ما عنده هذه السعة في هذه التشريعات اللي بيحلل حرام الله ويحلل الحرام ويحرم الحلال، ما عنده هذه الولاية. هل هذا كلام آخر نحيله للمصادر الأخرى. ثم قال لي يا حبابة إذا ادعى مدعى الإمامة فقدر أن يطبع كما رأيت فاعلمي أنه إمام مفترض الطاعة، والإمام لا يعزب عنه شيء يريده، يعني لا يغيب عن الإمام شيء يريده، يعني عم يعطيها قاعدة لها ولأمثالها، ألا أنه إذا شفت واحد ادعى الإمامة أو ادعى النبوة فحينئذ الإمام أو النبي مسدد بالمعجزات ولا يغيب عنه شيء، يعني بيسألك أو تسأليه عن كل شيء يجيبك عن كل شيء. قال ثم انصرفت حتى قبض أمير المؤمنين فجئت إلى الإمام الحسن وهو في مجلس أمير المؤمنين والناس يسألونه، فقال يا حباب الوالبية، فقلت نعم يا مولاي، فقال هات ما معك من دون ما أن تجيبه، هات ما معك، قال فأعطيته فطبع فيها كما طبع أمير المؤمنين عليه السلام. قال ثم أتيت الإمام الحسن الإمام الحسين وهو في مسجد رسول الله فقرب ورحب، يعني قربها من مجلسه ورحب بها، ثم قال لي إن في الدلالة دليلا على ما تريدين، أتريدين دلالة الإمامة؟ قلت نعم يا سيدي، فقال هات ما معك، فناولته الحصى فطبع لي فيها. قال ثم أتيت الإمام علي بن الحسين وقد بلغ بي الكبر إلى أن أرعشت أو أرعشت، يعني صرت شنو؟ صرت عجوز أرتعش، وأنا أعد يومئذ 113 سنة، يعني بحياة الإمام علي بن الحسين كان عمري 113 سنة، 113 سنة كان عمري، فرأيته راكعا وساجدا ومشغولا بالعبادة، فيأست من الدلالة، دلالة شنو؟ دلالة الإمامة. فأومى إلي بالسبابة سبابته، فعاد إلي شبابي، بس أومى إلي
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم،
لأنه هي صار كبير بالعرف، ما في داعي بعد أن أطلب آية الإمامة، لأنه صرت أنا على حقة القبر، والمجرد بس أشار إلي بسبابته صرت شابا. قالت فقلت يا سيدي كم مضى من الدنيا وكم بقي، هلأ أرجعت لصوت شاب أنا، هلأ كم سنة بدي عيش؟ فقال أما ما مضى خلص نعمت فيه خلص مشي، وأما ما بقي فلا، يعني لن أخبرك بمقدار ما سوف تعيش. قالت ثم قال لي هاتي ما معك، فأعطيت الحصاة فطبع لي فيها، ثم أتيت المولى أبا جعفر فطبع لي فيها، مولى أبا جعفر الإمام الباقر، ثم أتيت أبا عبد الله فطبع لي فيها الإمام الصادق، ثم أتيت أبا الحسن الإمام موسى الكاظم فطبع لي فيها، ثم أتيت الإمام الرضا فطبع لي فيها، وعاشت حبابة بعد ذلك 9 أشهر على ما ذكر عبد الله بن هشام. هذه إذن هاتان كرامتان معجزتان رويتهما وأتشرف يعني برواية هاتين المعجزتين للإمام الرضا عليه السلام. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية الناحية العلمية، من خلال الناحية عرفنا هلأ من الناحية الإعجازية مدى قربه من الله وأنه الحجة من الله على خلقه، لأنه عادة الحجة من الله على خلقه ومسدد بالمعجزة. أما الناحية الثانية العلمية وهي تضاهي الناحية الأولى، اروي هذه الرواية وهي لأهميتها وأن فيها علم لا بأس بذكرها، هي صارت محاورة بين الإمام وبين جماعة من العلماء في محضر الملعون المأمون العباسي، روى الحراني عليه الرحمة هذه المحاضرة كما رواها غيره من الرواة، قال: لما حضر الإمام علي بن موسى مجلس المأمون وقد اجتمع فيه جماعة علماء أهل العراق وخراسان. خراسان يعني مش خراسان كل إيران، خراسان خراسان هي مشهد الإمام رضا، المكان اللي كان ساكن فيه الإمام رضا، وعاصمة الدولة العباسية هي اللي بيسموها طوس، منطقة طوس محافظة خراسان. فقال المأمون: أخبروني عن معنى هذه الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. خبروني عن هذه الآية، يعني هل هذه الآية تشمل أمة محمد ولا هي جماعة خاصة من أمة محمد؟ فقال العلماء: أراد الله الأمة كلها، يعني هذه الآية خاصة بأمة محمد، يعني الله اصطفاهم من جميع العباد، اصطفاهم من النصارى، من اليهود، من المجوس وكذا. فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال الإمام الرضا: لا أقول كما قالوا، ولكن أقول أراد الله تبارك وتعالى بذلك العفرة الطاهرة عليهم السلام. يعني هذه الآية نص في أنه عز وجل انتخب من العباد شنو؟ أهل البيت صلوات الله عليه. قال المأمون: وكيف عن العفرة دون الأمة؟ كيف أنت يعني تقول بأن الله أراد بهذه الآية العفرة دون أمة محمد صلى الله عليه وآله رسول الله؟ فقال الإمام الرضا: لو أراد الأمة لكانت بأجمعها في الجنة. يعني لو كان المقصود من هذه الآية كل أمة محمد لكانت كلها المفروض تدخل الجنة، لقول الله تعالى فيهم: فمنهم ظالم لنفسه. فهذا الظالم لنفسه ما بيدخل الجنة، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فإذا كانت هذه الآية تشمل أمة محمد، فشلون يقول بهذه الآية منهم ظالم لنفسه؟ الظالم لا يدخل الجنة إلا بعد عذابه. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم جعلهم كلهم في الجنة، يعني هنا ثم جعلهم كلهم في الجنة يعني الذين اصطفى من العباد يجعلهم كلهم في الجنة، أو بعد العذاب للظالمين يدخلهم الجنة. فقال عز وجل: جنات عدن يدخلونها. فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم. إذن هذه الآية لا تشمل أمة محمد، إنها تشمل جماعة خاصة من أمة محمد، هؤلاء الذين اصطفاهم الله وهم عترة آل الرسول صلى الله عليه وآله. ثم قال الإمام رضا: هم الذين وصفهم الله في كتابه، فقال: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلف يعني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. انظروا كيف تخلفوني فيهما، يا أيها الناس لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم. قالت العلماء: أخبرنا يبدأ يا أبا الحسن عن العترة، هم الآل أو غير الآل؟ يعني العترة الطاهرة هم آل محمد أم غير آل محمد؟ فقال الإمام رضا: هم الآل، آل البيت. فقالت العلماء: فهذا رسول الله يؤثر عنه أنه قال: أمتي آلي. أمتي يعني أهل بيتي، يعني أهل بيتي هي أمتي أو هم أمتي، وهؤلاء أصحابه يقولون بالخبر المستفيد الذي لا يمكن دفعه: آل محمد أمته. هل لسان حال هؤلاء المشككين في زماننا هذا لسان حالهم هكذا يقولون. فقال الإمام رضا: أخبروني، هل تحرم الصدقة على آل محمد؟ قالوا: نعم. قال: فتحرم على الأمة؟ شفت الروايات الاستدلال بالروايات، كلها علم، رواياتهم كلها علم. كيف حشروا؟ جاء من هذا يسموه تقويض الأسس، قوضوا الأسس دغري على السريع، جاءوا من باب الصدقة. إذا كان أنه أمة محمد هي آله، حينئذ تحرم عليهم الصدقة، مع أن الأمة لا تحرم عليها الصدقة. قالوا: نعم. لذلك هذا أسلوب، إذا أنت الآن بدك تحاور شخص من هول المشككين، الأول بتشكك له بالأسس اللي هو فيها، يعني تأتي بشيء هو غافل عنه، ثم تأتي من هذا الشيء إلى الشيء الذي تريده، هذا يسموه باب المغالطة. باب المغالطة ما بتجي بتفاجئه مثلا بالشغل اللي انت بدك اياها، لانه هو قد شنو يلتفت عليك. والله انت مثلا هو ارتكب امرا مكروها، بتجي بتقول له والله انت عملت هذا المكروه، بيقول لك انا ما عملته، بينكر. بس لما بتجيبه انت بتلتفت عليه من الخلف بتوقعه بحيث انه يقر بانه يمكن الانسان ان يفعل هذا القبيح، بتقول له فاذا انت من طريق اخر بتقول له انت وقعت في هذا. هي بسموه طريق المغالطة، اسلوب مغالطة، وهذا اكثر ما كان ما يستعمله افلاطون، يقال طريق طرق المغالطة. بس امتنا هم معلمين افلاطون، يقال افلاطون كان معاصرا لبعض الانبياء، الانبياء بالطبع علموا هذه الاساليب لمين؟ علموها للرعية، وكان بالاصل العلم من آل محمد. اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
قال الإمام رضا أخبروني هل تحرم الصدقة على آل محمد؟ قالوا نعم. قال فتحرم على الأمة؟ قالوا لا. قال عليه السلام هذا فرق بين الآل والأمة. إذن الذين تحرم عليهم الصدقة هم آله، والذين لا تحرم عليهم الصدقة فهم ليسوا بآله، يعني ليسوا بأهل بيته. ويحكم أين يذهب بكم؟ أصرفتم عن الذكر صفحا؟ أم أنتم قوم مسرفون؟ أما علمتم أنما وقعت الرواية في الظاهر على المستقصين المهتدين دون سائرهم؟ يعني يقصد بالرواية فديته بنفسي النص الإلهي، الرواية من الله على أن فلان وفلان وفلان الاثنى عشر أو الأربعة عشر أو الخمسة عشر هؤلاء المقدسين، هؤلاء حجج الله وأولياؤه مثلا، يعني الرواية النص يعني وقع عليهم. ليش قال في الظاهر مش بالباطن؟ لأنه إذا كان بالباطن ما حدا بيعرفه، بالظاهر يعني نصوص الولاية التي نزلت على رسول الله تأمر الناس باتباع أمير المؤمنين وأهل بيت، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخره. هذه نصوص ظاهرية نزلت على رسوله حتى الناس يعتقدون بها. قالوا من أين قلت يا أبا الحسن؟ من أين جئت بهذا؟ كيف ادعيت أنه الرواية أو النص في الظاهر على هؤلاء المهتدين الأخيار مصطفين الأخيار؟ قال عليه السلام من قول الله تعالى لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، فصارت وراثة النبوة والكتاب في المهتدين دون الفاسقين. الفاسق لا يصح أن يعطيه الله عز وجل شنو يعطيه الكرامة. الكرامة هي شنو؟ وراثة الكتاب. من هون أنه ما بيهتدي للعلم، ما بيهتدي حتى لعلومهم، ما بيهتدي للحلال والحرام، ولا بيهتدي لمعاني كلماتهم إلا المهتدي، إلا شنو العامل بحلالهم وحرامهم. أما المبتعد عن حلالهم وحرامهم لا يعمل بأوامرهم ولا ينزجر عن نواهيهم، حينئذ بعد لا يوفق للهداية الخاصة. أما علمتم أن نوحا سأل ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وذلك أن الله وعده أن ينجيه وأهله، فقال له ربه تبارك وتعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. وكان الأولى، من هنا أعتقد أن الأنبياء تركوا الأولى، إلا آل محمد صلوات الله، آل الله لم يتركوا الأولى. فترك الأولى عند الأنبياء يعد شنو؟ يعتبرونه شنو؟ بعدا من الله تعالى. من هنا يستغفرون من ترك الأولى، لا بمعنى أنه هذا معصية. حسنات الأبرار سيئات عند المقربين. فقال المأمون فهل فضل الله العثرة على العثرة على سائر الناس؟ هل ليش سميوا بالعثرة؟ هلا يمكن أغلبكم بيعرف ما معنى العثرة. العثرة هي العطراية، هذه اللي موجودة في الجنوب، أنا حققت في هذه المسألة. العطراية بيقولوا لها بالجنوب عطراية، هي بالأصل نبتة العثرة، هي نبتة جميلة ذو رائحة جميلة، الآن توضع على القبور للأسف، يعني صار يضعونها على القبور، الآن صار منتشرة في الجنوب بعلبك وكذا، يضعونها في الشاي تعطي نكهة لطيفة. أحسنتم، هكذا يسموها العطراية، هي العثرة هي هذه. إنه آل البيت كهذه نبتة العطر تفوح رائحتها الجميلة، وإذا وضعت في الطعام تطيبه، أو مثل مردشوش، مردشوش وما شابه ذلك. يعني هلا في قضية العطرة، هل هي المردشوش ولا إنها شنو؟ ولا هي هذه العطراية؟ أنا الأصح الأرجح إنه كلا الجهتين، كل نبت جميل كل نبات جميل ذو رائحة جميلة يسمى شنو؟ عطرة. فقال الإمام الرضا: إن الله العزيز الجبار فضل العطرة على سائر الناس في محكم كتابه. فقال المأمون عليه اللعنة: أين ذلك من كتاب الله؟ أنت الآن عم تدعي، هلأ مثلا نحن لو عام سألنا نحن الشيعة أنه أنتم بتقولوا عطرة آل البيت هن مفضلين على كل الأنبياء، هذا سؤالك يا أخي محمد ذيك اليوم سألتني إياه، أنه شو الدليل على أنه جنو أنه آل البيت مفضلين على الأنبياء؟ شو الدليل من كتاب الله؟ هذا جاءك الجواب من الإمام الرضا. قال الإمام الرضا في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. هلأ أكدوا لي بس على كلمة آل إبراهيم، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. وقال في موضع آخر: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب. آل إبراهيم كمان حطوها بدماغكم، آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. في ثلاث أمور الله أعطاهم لآل إبراهيم، أعطاهم شنو؟ أعطاهم الكتاب والحكمة المطلقة وآتيناهم ملكا عظيما. ويرتر هل هو بفسر بقول الملك العظيم هو الإمامة. ثم رد المخاطبة في أثر هذه في أثر هذا إلى سائر المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني الذين أورثهم الكتاب، يعني أولي الأمر هم الذين أورثهم الكتاب والحكمة وحسدوا عليهما بقوله: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني الطاعة للمصطفين الطاهرين، والملك هنا الطاعة لهم يعني الإمام. قالت العلماء: هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ قال الإمام رضا: فسر الاصطفاء في الظاهر في 12 موضع. فأول ذلك قوله تعالى: وانذر عشيرتك الأقربين ورهتك المخلصين، هكذا في قراءة أبي بن كعب، وهي ثابتة في مصحف عبد الله بن مسعود، وكلاهما جليلين. يعني عبيد الله قراءة أبي بن كعب رجل جليل، كان يهوديا يقال، أو على ما ببالي كان يهوديا ويعني أسلم، غير ذاك كعب الأحبار. وعبد الله بن مسعود من موالي أمير المؤمنين وممن صلى على مولاتنا السيدة الزهراء وعرف موضع قبرها صلوات الله عليها، هو الذي قتله عثمان قتله. فلما أمر عثمان زيد بن ثابت، هذا الملعون زيد بن ثابت، أن يجمع القرآن، خنث هذه الآية، خنث بمعنى حذف هذه الآية، وهذه منزلة رفيعة وفضل عظيم وشرف عال حين عن الله عز وجل بذلك الآل، فهذه واحدة. ألا بالغض عن هذه، قد مثلا يقول لك واحد والله أنه هذه مستير، طيب خلينا بس وانظر عشيرتك الأقرب، أقرب الناس إليه من؟ أهل البيت. والآية الثانية في الاصطفاء قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا الفضل الذي لا يجحده معاند، لأنه فضل بين واضح. والآية الثالثة: حين ميز الله الطاهرين من خلقه أمر نبيه في آية الابتهال فقال: قل يا محمد تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبرز النبي عليا أمير المؤمنين والإمامين الحسن والحسين وسيدة النساء فاطمة، فقرنا أنفسهم بنفسه، فهل تدرون ما معنى قوله وأنفسنا وأنفسكم؟ قالت العلماء: عنا به نفسه، مثل أحد المشايخ على الرادوف قال له لبعض الذين تشيعوا، ما أريد أن أذكر اسمه، قال له: شو نحن الشيعة على المنبر كمان، شو نحن الشيعة نقول أنه أنفسنا شو هي؟ يعني النبي شنو؟ يعني النبي له نفسين؟ يعني بتقولوا انه هو امير المؤمنين هو نفسه امير نفسه رسول الله، شو له النفسان هن يعني؟ بعدين كيف هذا وقالوا النبي نفس واحده، كيف بده تنقص بالنص يعني يعطي امير المؤمنين نفس جزء لامير المؤمنين وجزء له؟ احد المعممين، هذا كفر الصراحه، احسنت اللي اليوم حكينا فيه، ده روايه. فقرن أنفسهم بنفسه. فهل تدرون ما معنى قوله وأنفسنا وأنفسكم؟ قالت العلماء عن به نفسه. قال أبو الحسن المولى: غلطتم أخطأتم، إنما عنى به عليا أمير المؤمنين عليه السلام. قال له: وما يدل على ذلك؟ قول النبي حين قال، قال مين لجماعة؟ لينتهين بنو وليعة، طائفة من اليهود كانوا يعملوا حملات على المدينة، أم بعطل إنذار النبي، قال له: لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن إليهم رجلا نفسي، رجلا كنفسي، يعني عليا
يا سيدي.
فهذا هذه خصوصية لا يتقدمها أحد، وفضل لا يختلف فيه بشر، وشرف لا يسبقه إليه خلق، إذ جعل نفس علي أمير المؤمنين كنفسه. فهذه الثالثة، هذه الآية الثالثة التي دلت على أنه شنو؟ أنه هن المستقطين الأخيار. وأما الرابعة فإخراج الناس من مسجده ما خلى العفرة حين تكلم الناس في ذلك وتكلم العباس. قالوا له: كيف أخرجتنا وأبقيت عليا أمير المؤمنين في المسجد؟ فقال يا رسول الله تركت عليا. فقال العباس: يا رسول الله تركت عليا وأخرجتنا من المسجد؟ فقال رسول الله: ما أنا تركته وأخرجتكم، ولكن الله تركه في المسجد وأخرجكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم.
وفي هذا بيان قوله لعلي أمير المؤمنين: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قالت العلماء: فأين هذا من القرآن؟ يعني أنت عم تقول أنه هو بمنزلة هارون من موسى، جيب لنا آية تثبت ذلك. قال المولى أبو الحسن: أوجدكم في ذلك قرآنا أقرأه عليكم، أو أوجدكم في ذلك قرآنا أقرأه عليكم؟ قالوا: هات. قال عليه السلام: قول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. شوف، وأوحينا إلى موسى وأخيه. من أخيه؟ هارون. يعني معناتها شنو؟ أنه أمير المؤمنين والأنبة الطالين يوحى إليهم بالوحي التسديد. هيك الشيخ علي نفس بالوحي التسديد. ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى، وفيها أيضا منزلة علي من رسول الله. فإذا بما أن الوحي التسديد ثابت لهارون، فهو ثابت لأمير المؤمنين علي، وثابت لنا ونحن نفسه. فالثابت لهارون ثابت لنا. وهذا الحديث حديث المنزلة متفق عليه بين الطرفين. فإن حينئذ شنو؟ ليش بدكم تفصلوا بيننا وبين رسول الله؟ ومع هذا دليل ظاهر في قول رسول الله حين قال: إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وآل محمد. فقالت العلماء: اللهم صل
على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم.
قالت العلماء: هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم معشر أهل البيت، أهل بيت رسول الله. قال المولى أبو الحسن: ومن ينكر لنا ذلك؟ ورسول الله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها، مدينة العلم فليأتها من بابها. اليوم قرأنا نص لأنه أنا مدينة العلم وعلي باطلها، مش بس بابها. وإن كان الباب هو شنو؟ هو اللي بيسبب الدخول إلى باطن المدينة. من دون الباب كيف يكون؟ إذا كانت مثلا المدينة مصفوفة مثل البيت مصفوف بالباطون، وإذا ثقبه الإنسان يعد سارقا، وإذا دخل من الشباك يعد سارقا، لابد أن يدخل من الباب. ففيما أوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف والتقدم والاصطفاء والطهارة ما لا ينكره إلا معاند، ولله عز وجل الحمد على ذلك في هذه الرابعة. وأما الخامسة فقول الله عز وجل: وآتي ذا القربى حقه، خصوصية خصهم الله العزيز الجبار بها واصطفاهم على الأمة. فلما نزلت هذه الآية على رسول الله قال: أدعو لي فاطمة سيدة النساء صلوات الله عليك يا مولاي يا زهراء.
محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
فقال: يا فاطمة. قالت: لبيك يا رسول الله. أما هلأ ما شاء الله، لبيك يا فلان ولبيك يا عتاه. والله استحليت شي يوم هذه الجمعة يقولوا لبيك يا صاحب الزمان.
لا
والله هذه غلط بعد الله. هذه صارت شنو من الشواذ. فقال إن فدك لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. يعني جاء اليهود وقالوا لي هذه فدك خذ فدك صالحوا عليها أنه يعني ما ندخل بالإسلام ولكن نصالحك عليها. فهذه صارت لرسول الله هذه من الأنفال وهي لي خاصة دون المسلمين وقد جعلتها لك لما أمرني الله به أو بها فخذيها لك ولولدك فهذه الخامسة. وأما السادسة فقول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني ما بدي أجر الرسالة ولكن شنو عليكم شنو أن تكونوا المودة والمحبة لأهل بيتي هذا اللي أريده منكم. فهذه خصوصية للنبي دون الأنبياء وخصوصية للآل دون غيرهم. وذلك أن الله حكى عن الأنبياء في ذكر نوح قال يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وحكى عن نوح عليه السلام قال قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يعني هؤلاء الأنبياء قالوا أنه نحن ما منا أجر بس ما قالوا أنه شنو ودوا أهل مود أهل قرابتي كما فعل رسول الله. قال لهم لا أريد أجرا على رسالة ولكن شنو المودة في القربة بدي إياكم تودوا أهل قرابتي يعني أهل بيتي. وقال لنبيه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ولم يفرض الله تعالى مودتهم إلا وقد علم أنهم لا يرتدون عن الدين أبدا ولا يرجعون إلى ضلال أبدا. وأخرى أن يكون الرجل وادا للرجل فيكون بعض أهل بيتي عدوا له فلا يسلم قلب. فأحب الله أن لا يكون في قلب رسول الله على المؤمنين شيء إذ فرض عليهم مودة ذي القربة. فمن أخذ بها وأحب رسول الله وأحب أهل بيته لم يستطع رسول الله أن يبغضه. ومن تركها ولم يأخذ بها وأبغض أهل بيت نبيه فعلى رسول الله أن يبغضه لأنه قد ترك فريضة من فرائض الله. وأي فضيلة وأي شرف يتقدم هذا إلى أن يعني هذا المنقبة السادسة طويلة. وأما السابعة وهذه مهمة فقول فيقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
وقد علم المعاندون منهم أنه لما نزلت هذه الآية قيل يا رسول الله قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك. فقال تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهل بينكم معاشر الناس في هذا اختلاف؟ قالوا لا. فقال المأمون هذا ما لا اختلاف فيه أصلا وعليه الإجماع. فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا القرآن؟ شوف ما أرد يعني ما اقتنعوا بهذا. قالوا له في عندك أوضح من هذا الذي جئت به؟ قال أبو الحسن المولى أخبروني عن قول الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فمن عنا بقوله ياسين؟ قال العلماء ياسين محمد ليس فيه شك. قال أبو الحسن المولى أعطى الله محمدا وآل محمد من ذلك فضلا لم يبلغ أحد كنه وصفه لمن عقله. وذلك أن الله لم يسلم على أحد إلا على الأنبياء. فقال تبارك وتعالى شوفوا سلام على نوح في العالمين ما قال على آل نوح قال سلام على نوح في العالمين. وقال سلام على إبراهيم وقال سلام على موسى وهارون ولم يقل سلام على آل نوح ولم يقل سلام على آل إبراهيم ولا قال سلام على آل موسى وهارون. وقال عز وجل سلام على آل ياسين يعني خصوص آل البيت. سلام على آل ياسين يعني آل محمد. فقال المأمون لقد علمت أن في معدن النبوة شرح هذا وبيانه. فهذه السابعة. وأما الثامنة فقول عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فقرن سهم ذو القربة مع سهم وسهم رسوله فهذا فصل بين الآل والأمة. لما بيكون سهم ذو القربة موصول بسهم رسول الله فهم شنو نفسه. أما سهم الأمة فهو موصول مفصول عفوا وليس موصولا. فإذا في فرق بين الآل وبين الأمة. هذا أيضا طويل نريد أن أطيل عليكم نشير إلى التاسعة. وأما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله في محكم كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال العلماء إن معنا بذلك اليهود والنصارى. قال المولى أبو الحسن وهل يجوز ذلك أن يدعون إلى دينهم ويقولون أنه أفضل من دين الإسلام؟ فقال المأمون فهل عندك في ذلك شرح يخالف ما قالوا يا أبا الحسن؟ قال نعم، الذكر رسول الله ونحن أهله، وذلك بين في كتاب الله بقول في سورة الطلاق فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات مبينات. فالذكر رسول الله ونحن أهله، فهذه التاسعة. وأما العاشرة هذه مهمة جدا، فقوله عز وجل في آية التحريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية في سورة النساء الآية 22. أخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة ابني أو ما تناسل من صلبي لرسول الله أن يتزوجها لو كان حيا؟ أنا هذه عمدة الأدلة اللي بعتمد فيها على أنه المنتسب إلى السيدة الزهراء من ناحية الأم هو سيد. هذا ترك ميرسا شايف سيد، أنه لا يحق لرسول أن يتزوج بنتها. أنت ترجع إلى السيدة الزهراء من ناحية الأم، فإذا هي شنو ما بتزوجه وهي بنته، فأنت سيد. هنا هكذا يفعل الإمام الرضا، وقالوا لا، قالوا لا، يعني رسول الله لا يتزوج أحد بنات الإمام الرضا ولا يتزوج شنو أحد أحفاده. قال عليه السلام فاخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها؟ قالوا بلى. قال عليه السلام ففي هذا بيان أنا من آله ولستم أنتم من آله. ليش أنا من آله؟ لأنه ما بيتزوج بناتي ولا أحفادي، أما أنتم بيتزوج من بناتكم ومن أحفادكم، في فصل بين الآل وبين الأمة. لو كنتم من آله لحرمت عليه بناتكم كما حرمت عليه بناتي، لأن من آله وأنتم من أمته، فهذا فرق بين الآل والأمة، لأن الآل منه والأمة إذا لم تكن الآل فليست منه، فهذه العاشرة. وأما الحادية عشرة فقوله في سورة المؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه وأقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وكان ابن خال فرعون فنسبه إلى فرعون بنسبه ولم يضف إليه بدينه، وكذلك خصصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله بولادتنا منه وعممنا الناس بدينه، فهذا فرق بين الآل والأمة، فهذه الحادية عشرة. وأما الثانية عشرة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، فخصنا بهذه الخصوصية إذ أمرنا مع أمره ثم خصنا دون الأمة، فكان رسول الله يجيء إلى باب علي وفاطمة صلوات الله عليهما بعد نزول هذه الآية 9 أشهر في كل يوم عند حضور كل صلاة 5 مرات، يقول الصلاة يرحمكم الله. وما أكرم الله أحدا من ذرار الأنبياء بهذه الكرامة التي أكرمنا الله بها وخصنا من جميع أهل بيته، فهذا فرق ما بين الآل والأمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد نبيه وآله الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الإمام الحجة المنتظر، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.